بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يتردد عليها لينتفع بها ويلقى جزاءها عند الله جل وعلا يوم القدوم عليه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم. أو قبله، حديث جابر بن سمرة الذي قبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، أو انفرد به البخاري، عفوا، انفرد به مسلم، أما البخاري فأخرجه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأخرجه غير مسلم من حديث جابر ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن أمر ربما يقع من البعض، لا سيما إذا رفع رأسه من الركوع يرفع بصره إلى السماء، كان يقول: ربنا ولك الحمد، وينظر إلى العلو. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام، لينتهين، هذا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مؤكد بكم تأكيد؟ هل هناك مؤكدات؟ مؤكدي الأول اللام، والثاني نون التوكيد، جيد، باقي واحد مقدر وهو القسم والتقدير: والله لينتهين أقوام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، مع أنه يعرفهم، ولكنه قال أقوام جريا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الستر على أصحاب الأخطاء، فإنه لا يهتم صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يعين هذا الشخص بقدر ما يهتم بأن يبين الحكم لعامة المسلمين. وهذا موجود في كثير من الأحاديث من وعظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن الأفضل أن يستخدمه الإنسان في تربيته لأولاده على سبيل المثال، أو لمن تحت يده إذا كان هناك من يربيهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أو لا ترجع إليهم، أو هنا للتخيير، والمقصود به امتثلوا من عدم رفع أبصاركم إلى السماء، أو أنكم إذا لم تمتثلوا لذلك فإنها لن ترجع إليكم أبصاركم. نأتي إلى فقه هذين الحديثين. الحديثان يدلان على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا سواء كان في أثناء القراءة أو بعد الرفع من الركوع أو في الدعاء، كان يدعو مثلا في وتره على سبيل المثال، أو غير ذلك من مواضع الصلاة. فالنهي عام لجميع مواضع الصلاة، لا يرفع بصره إلى السماء، وأن هذا من كبائر ماذا؟ من كبائر الذنوب. ما الدليل على أنه من كبائر الذنوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد ذلك بأن من لم يمتثل فلن يرجع إليه بصره. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك؟ لأن هذا مما ينافي الخشوع والقيام بين يدي الله جل وعلا واستقبال القبلة، فإن من يستقبل القبلة ينظر تلقاء وجهه، لا ينظر إلى السماء، ولذلك هذا ينافي الخشوع. فإن قال قائل: ما أكثر من يقع في هذا المنهي ومع ذلك لم يرد ولم نسمع أن أحدا أخذ بصره، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا نجيب عليه بما أجبنا عليه في الدرس السابق في حديث ماذا؟ أي حديث أخذناه في الدرس السابق شبيه لهذا الوعيد؟ نعم، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فإن هذا ربما يقع كثيرا ومع ذلك لم يسمع بأحد وقع عليه هذا الوعيد. نقول هذه الأحاديث وغيرها ربما لا يقع الوعيد تلطفا لطفا من الله جل وعلا وكرما لهذا الذي ورحمة به لهذا الذي وقع في المنهي عنه. وأيضا نقول قد يكون، هذا جواب آخر، قد يكون خطف البصر خطف معنوي، خطف البصر خطف معنوي، كان بأن يكون يبصر حقيقة لكنه لا يستفيد من بصره، كالكفار على سبيل المثال لهم أعين لكن لا يبصرون بها. وهناك من الناس من لم يستفد من نعمة البصر وهم كثير وهو مسلم ومع ذلك يسمع بالآيات والنذر والوعيد والوعد وغير ذلك ولم يحركه الوعد لأن يأخذ من هذه الأوامر، ولم يحركه الوعيد لأن يمتثل وينتهي عن هذه النواهي. من فوائد هذين الحديثين نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه ونهيهم عما يخل بخشوعهم أو بصلاتهم أو يوقعهم فيما نهى عنه الله جل وعلا. الحديث الذي يليه وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. قبل أن أذكر هذا الحديث، هذا الحديث مناسبته أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في التشهد الأخير وإذا أرادوا أن يسلموا فهم يسلمون ويلتفتون كما تلتفتون أنتم في السلام، لكنهم يزيدون مع ذلك بأن يميل بيده. إذا يسلم ناحية اليمين مثلا اليد اليدين أو اليدان على الفخذين، فإذا سلم ناحية اليمين أشار بيده يمينا هكذا، وإذا سلم ناحية اليسار أيضا رفع يده من فخذه وأشار بها ناحية اليسار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. الآن ينهاهم عن أمر آخر وهو أنهم يتفرقون أثناء اصطفافهم في الصلاة. ما لي أراكم عزين يعني متفرقين من عزة، والعزة هي الفرقة، كأن كل واحد لوحده. ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رآهم يفعلون هكذا وقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس هي الخيل التي لا تستقر وتضطرب في حركتها في ذيلها وأيضا قوائمها، فإذا تحركت الخيل وصارت كثيرة الحركة هذه تسمى من الخيل الشمس. والشمس تنطق بإسكان الميم وبفتحها وبضمها شمس وشمس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الخيل بكثرة الحركة بأنكم تلتفتون تسلمون وتشيرون باليد يمينا وأيضا تشيرون باليد يسارا. ثم خرج عليهم فرآهم حلقا. الحلقة، الحلق جمع حلقة بإسكان اللام، وبعضهم يقول حلقة، وهذه لغة رديئة ضعيفة كما يقول أهل اللغة كما ذكر ذلك الجوهري وغير، والصحيح أن يقال حلقة. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حلقا، هل معناها أن كل مجموعة متحلقة؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا في الصلاة، ولا يمكن أن يستدبر الصحابة القبلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بشكل متقوس فقال لهم ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن نهيين، النهي الأول أن يحركوا أيديهم أثناء السلام، والنهي الثاني أن يكون هذا الصف متعرج ومتقوس. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفوا كما تصطف الملائكة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير فقال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول ويتراصون الصف. يتمون الصفوف الأول أي أنهم لا يشرعون في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ولا يشرعون في الصف الثاني الثالث حتى يكتمل الصف الثاني وهكذا، خلاف على ما عليه بعض الناس اليوم من أن ربما يرى فرجة في الصف الأول أو مكان وربما يقول مثلا بعيد، أنا أريد أن أصف الصف الثاني، ولا شك أن هذا قد فاته خير كثير. وكما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر لوضعوا قرعة من الذي يكون في الصف الأول ومن الذي يؤذن. وهذا فيه فضيلة الأذان وفضيلة الصف الأول كما سيأتي. وكثير من المسلمين اليوم يفرط فيها لا سيما في الجمعة، ودائما في الجمعة احرص أن تتقدم في الصف الذي أمامك، فإن الصف الأول خير من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع، وكلما تقدمت فإنك كنت في حال أفضل. نأتينا تخريج هذين الحديثين. أما حديث جابر بن سمرة الأول، نحن أخذنا الأول وسنقرأ الثاني الآن. لا، هذا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، ولا يعني أنه خرج عليهم في الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم سؤالين، سؤال في حادثة وسؤال في حادثة أخرى، ثم خرج علينا ثم قال ماذا؟ ألا تصفون؟ وسألهم سؤال ثالث. مسلم رحمة الله تعالى عليه من طبيعته في جمعه لمسلم أنه يجمع الروايات في نسق واحد، ولا يعني هذا أن النسق الواحد كله جاء في وقت واحد. وأما البخاري، لو ذهبت تقرأ البخاري هذا الحديث على سبيل المثال لوجدت أن كل جملة أو كل حكم أو حكمين في رواية لوحده. وذلك من الميزات التي تميز بها مسلم على البخاري أنه يجمع الروايات في نسق واحد. ولا يعني جمع الروايات في نسق واحد أن كل ما جرى في هذا الحديث حدث في وقت واحد أو في صلاة واحدة، هذا واحد. الأمر الثاني، النبي الراوي ماذا قال؟ ثم خرج علينا، وثم تفيد الترتيب والتراخي، لا تفيد الترتيب والتعقيب عقبه مباشرة، وإنما الترتيب والتراخي. قد يحدث هذا الموقف الآن ثم يحدث الموقف الآخر بعده بيومين أو ثلاثة أو شهر أو إلى غير ذلك. لعل نؤجل الأسئلة في آخر الدرس من أجل أن تتتابع الأحكام والفوائد، ثم نستمع لأسئلتكم. الحديث الثاني الذي يليه، أو حديث جابر بن سمرة الذي ذكرناه قبل قليل، هذا مما انفرد به مسلم عن البخاري، وأخرجه النسائي وأبو داود وأيضا ابن ماجه. وأما حديث جابر بن سمرة الذي سنريده الآن أيضا مما انفرد به أيضا مسلم عن البخاري، وأخرجه أبو داود وأيضا النسائي. ما هو حديث جابر بن سمرة الآخر؟ اسمع ماذا يقول. يقول جابر بن سمرة: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في رواية: السلام عليكم، السلام عليكم. وأشار بيده إلى الجانبين. أيضا يقول كنا ماذا نقول؟ كما في الحديث السابق، يقول كنا نقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده هكذا، يعني أزالها عن فخذه إلى وأشار بها الجهة اليمنى، ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله للجهة اليسرى، وأيضا رفع يده وأشار بها للجهة اليسرى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون، يعني على ما تشيرون، على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. وهذان حديثان متقاربان في الأحكام. ولا تظن، وهذا أيضا يتعلق بسؤالك يا أبا خطاب، لا تظن أن هذين الحديثين حادثتان منفصلتان، لا، وإنما هما حادثة واحدة، ولكن كل راوي رواه بلفظ، كل راوي رواه بلفظ، ولذلك الاختلاف يسير جدا. من فوائد هذين الحديثين أن نقول: الفائدة الأولى، الحديث دليل على النهي عن تحريك اليدين والإشارة بهما ورفعهما يمينا وشمالا عند السلام، والتشبه بأذناب خير شمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن التشبه بهذه الخير فيه مزيد من التنفير عن هذه الحركة. ومن فوائد الحديثين أن نقول: الحديث دليل على النهي عن التفرق في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، كل مجموعة لوحدها، كل مجموعة متقوسة، وأنت تصور هذا الأمر. وربما بعضكم يقول غريبة، الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير، وكيف يكون هذا الاعوجاج في الصفوف ونحن اليوم جئنا من بعدهم بقرون كثيرة ومع ذلك لم يعني تعوج صفوفنا كما تعوج صفوفهم؟ أقول قبل أن تستشكل هذا الاستشكال لابد أن تنتبه لأمرين. الأمر الأول أن هذا في بداية نزول الأحكام، في بداية نزول الأحكام، فهم أنت وأنت صغير كان أبوك يأتي بك إلى هذا المسجد ويعلمك كيف تصف، لكنك نسيت مرحلة التعليم ووعيت على أنك متعلم وليس عندك أي إشكال في الاصطفاف. هذا أولا. الأمر الثاني، وجد في العصور المتأخرة أمر هو مما يساعد على إحسان هذه العبادة وهي تسوية الصف، وهي الخطوط الموجودة هذه في السجادات. ولذلك لو سأل أحد منكم أخته أو أمه حينما تصلي التراويح في المسجد لعلم كيف يكون هناك اعوجاج في الصفوف وكيف يكون هناك خلل في كثير من الصفوف، وكثيرا ما تأتي الأسئلة على هذا، ولربما لا يتصور واحد منكم مثل هذا الأمر حتى يسأل من مثل النساء اللاتي لا يأتين للاصطفاف إلا في شهر واحد في السنة، ولذلك يعانين كثيرا مما من اختلال الصفوف وعوجاجها ووجود الفرج مع وجود هذه الخطوط. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما لي أراكم عزين، يعني كان مجموعة من أول الصف ثم فرجة، ثم مجموعة من أول الصف ثم فرجة، وكل مجموعة متقوسة شيئا ما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا التفرق، وحث على الاجتماع وإتمام الصفوف واعتدالها وتسويتها كما تفعل الملائكة عند ربها، حيث كانوا يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا يقودنا إلى أمرين في تسوية الصف، وهما من إحسان الصلاة كما سيأتي، أن إتمام الصفوف وإقامة الصفوف وتسويتها من إتمام الصلاة، وجاء في لفظ من إقامة الصلاة، وجاء في لفظ من حسن الصلاة. وهما ماذا؟ الأول إتمام الصفوف الأول، وهذا تقدم معناه أنهم لا يشرعون في الصف الثاني حتى يدخلون في الصف الأول وهكذا. الأمر الثاني أنهم يتراصون في الصف، أي لا يحدثون فرجا بين الصفوف. من فوائد هذين الحديثين، الحديث دليل على الخشوع في الصلاة وعدم الحركة والتحرك بغير ما ورد، وما أكثر ما نتحرك بغير ما ورد، أحيانا نعبث بهذه الشمغ التي علينا، وأحيانا نعبث بثيابنا، وأحيانا نعبث بجوالاتنا، وإلى غير ذلك من الأشياء التي كثيرا ربما يقول الإنسان لا أصلي صلاة إلا وتكون مني حركة وحركتين لا تتعلق في الصلاة، ولا شك أن هذا ينافي الخشوع في الصلاة، ولا شك أن هذا مما يدخل في النهي، لا سيما إذا كان لغير مصلحة. من فوائد هذين الحديثين، الحديثان فيهما استحباب وضع اليدين على الفخذين عند التشهد، ولوضع اليدين على الفخذين عند التشهد حالتان ستأتيان بعد أبواب في كتاب المساجد إن شاء الله تعالى.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.